الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. عن طلحة ابن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصية أو فلما أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. وعن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنثت في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الدنيا من الدنانير أو من الدراهم أو من البعير. وحديث طلحة بن مصرف طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي أنه سأل عبد الله بن أوفى هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى هو عبد الله بن أبي أوفى ابن علقمة ابن خالد ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. فقال سألت عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أشياء الدنيا أو هل ترك شيئا مما يوصي فيه من الأمور الدنيوية؟ فقال عبد الله بن أبي أوفى لا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. هكذا أطلق الجواب وكأنه فهم من أن السؤال وقع عن وصية خاصة ولذلك ساغ أن ينفيها. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصايا كثيرة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، أدوا الزكاة، وجمعها بعض أهل العلم إلى وهي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت. أوصى بأشياء. فقوله هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا، أراد أن ينفي شيئا خاصا، لم يرد أن ينفي الوصية مطلقة أو مطلقا. قال الإمام القرطبي أبو العباس قال قول طلحة لابن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره أنه سأله هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم وصية بشيء من الأشياء، لأنه لو أراد شيئا واحدا قال لعينه، فلما لم يقيده بقي على إطلاقه فأجاب بنفي ذلك، يعني أن النبي ما أوصى. طلحة لما سمع هذا النفي قال مستبعدا كيف كتب على المسلمين الوصية؟ طب تقول النبي ما أوصى بشيء، طب كتب على المسلمين الوصية، المعنى كيف ترك النبي الوصية والله قد كتبها على الناس؟ هذا يدل أن طلحة وابن أبي أوفى كان يعتقدان، يقول القرطبي، أن الوصية واجبة على المسلمين وأن ذلك الحكم لم ينسخ، وقالوا هذا فيه بعد. ثم إن ابن أبي أوفى قالوا غفل عما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهي وصايا كثيرة، فمنها يقول أنه قال لا يقتسم ورثتي دينارا أو لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، لا نورث ما تركنا صدقة، أوصى لا يبقى دينان بجزيرة العرب، أوصى أخرج المشركين منها، أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أوصى الصلاة وما ملكت أيمانكم. فقال القرطبي هذه كلها وصايا ذهل عنها ابن أبي أوفى، يعني ما أجابها. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما ذكر بن إسحاق عند موته لجماعة من قبائل العرب بجداد أوساق من تمر سهمه بخيبر، أوصى. فكأنه يقول له هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معين من ماله؟ فقال ابن أبي أوفى لا، قال النبي ما أوصى. قال فلما كتب على المسلمين الوصية، من أين أخذ فلما كتب على المسلمين الوصية؟ من قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني كتب عليكم الوصية إن ترك خيرا فالوصية مكتوبة. قال: فلما أمروا بالوصية؟ يعني كيف يؤمر المسلمون بالوصية ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أن هذه الآية قد نسخت، يعني نسخت هذه الآية والوصية ليست واجبة على المسلمين، فمن أراد أن يوصي فيوصي. والإمام بن حجر ذكر احتمالا آخر فهم الحديث، يعني هو يسأله: هل النبي أوصى بشيء؟ قال: لا. فلماذا نفى لا؟ يقول ابن حجر: ويحتمل أن يكون المنفي وصيته إلى علي بن أبي طالب بالخلافة. يعني طلحة ابن مصرف يقول لابن أبي أوفى: يا ابن أبي أوفى، النبي أوصى بشيء؟ يعني هل أوصى لعلي بالخلافة؟ يحتمل هذا. فقال ابن أبي أوفى: لا، كما وقع التصريف في حديث عائشة الذي قرأناه أن النبي ما أوصى لأحد بالخلافة. قال: ويؤيده ابن حجر يقول: ما وقع في رواية الدارمي أن طلحة قال هزيل بن شرحبيل قال: أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ود أبو بكر أنه كان وجد عهدا من رسول الله فخزن أنفه بخزام. يعني كان الناس يقولون: النبي أوصى لعلي، يا ليت أن أبا بكر يجد عنده حجة أن النبي أوصى له، أن النبي أوصى له. فظن الناس أن علي قد أوصي له بالخلافة، فسألوا النبي: هل أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء؟ فقال عبد الله بن أبي أوفى: لا، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، أوصى بكتاب الله، يعني الوصية التمسك به والعمل بمقتضاه، لقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبد. قال الحافظ: وأما ما صح في مسلم وغيره أنه أوصى عند موته بثلاث: لا يبقين بجزيرة العرب دينان، أخرج اليهود من جزيرة العرب، أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، الصلاة وملكت أيمانكم، هذه حديث كثيرة. ابن أبي أوفى يقول الحافظ: لم يرد نفيه، لكنه اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم. النبي أوصى وصايا كثيرة، لكن قال النبي أوصى بكتاب الله لكون هذه أعظم الوصايا، قال: والأولى، وهذا ترجيح ابن حجر، أنه إنما أراد بالنفي الوصية بالخلافة أو بالمال. فقول هنا ابن أبي أوفى: النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، يعني لم يوصي بمال ولم يوصي بالخلافة، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ما أوصى بمال بعد موته، قال: هذا المال لفلان، أو أوصى كذلك بالخلافة. وفي هذا طبعا جواز ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده هذه الأموال حتى يوصي بها. انظروا ماذا قالت عائشة: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء، ما ترك، لأنه خرج من الدنيا ولم يترك شيئا ولا أوصى بشيء. قالت: أي مما يتعلق بالمال، هذا معنى ولا أوصى بشيء، ولا أوصى وصايا لأمته. لما تقول عائشة: ولا أوصى بشيء، يعني إيش يعني ولا أوصى بشيء؟ يعني ولا أوصى بشيء من المال، أو كما قال القرطبي: ولا أوصى بشيء من أمر الخلافة، إنه لا أن يكون أحد خليفة بعده. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بشيء من أمر الخلافة. طبعا في هذا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا وعدم الرغبة فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرغب فيها، خير أن يكون عبدا نبيا وبين أن يكون ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر، فما ترك دينارا ولا درهما. أيها الإخوة العظماء لا يتركون بعدهم أموالا كثيرة. العظماء يتركون بعدهم المبادئ التي تخلد بعدهم، المبادئ. النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى قصورا لكنه بنى رجالا، وما بنى العمارات لكنه بنى القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مزارع ولا الدور ولا الذهب والفضة، لكنه ترك السنة بعده، وهذا خير ميراث. لما كان أبو هريرة يأتي إلى الناس في السوق يقول: أيها الناس، تبيعون تشترون؟ وميراث النبي يوزعه في المسجد؟ قالوا: ميراث النبي. فهب الناس، قالوا: أين ميراث النبي يا أبا هريرة؟ ما عهدنا عليك كلمة. قال: هذا ميراث النبي، هذه حلقة علم، هذه حلقة قرآن، هذه حلقة حديث، هذا هو ميراث النبي، ما جربنا عليك كذبا يا أبا. قال: هذا الميراث. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. وهكذا الأنبياء تركتهم ما كانت لا من دينار ولا من درهم، إنما كانت تركة الأنبياء عليهم السلام من العلم، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. فالعظماء أيها الأخوة الأفاضل، العظماء يربون الرجال ويتركون المبادئ خلفهم، لكن الأغنياء يتركون الأموال خلفهم، يتركون الأموال، يتركون الدنيا خلفهم، لأنهم اجتهدوا حولها واجتهدوا بها وخلفوها لمن بعدهم. لكن النبي اجتهد على شيء، على تعليم السنة، فخلفها لمن بعده، وهكذا. فقول عائشة رضي الله عنها تبين لنا مدى القرب والبعد نحن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ترك عليه الصلاة والسلام دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء، ولا أوصى بشيء، لأن الله تعالى اختار له حال الكمال أيها الإخوة، لأن الله تعالى اختار له حال الكمال البشري. قالوا: إن الله تعالى قادر أن يجعل معيشة نبيه عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء أفضل معيشة على وجه الأرض. الله قادر أن يملكه من المال ما شاء، وأن يعطيه من الدنيا ما شاء، لكن الله يختار لنبيه أكمل حال. هذه أكمل حال اختارها الله لنبيه. فقالوا: إن النبي الذي اختار الله له أكمل حال، إذا اختار الله لك ما اختاره لنبيه فهذا خير. نحن أيها الأخوة لا نطيق تلك المعيشة التي عاشها يعني في دنياه، لا نتحمل، يعني لا نصبر على تلك المعيشة الدنيوية التي عاشها عليه الصلاة والسلام، يعني شدة الجوع، شدة أحيانا الفقر، أحيانا مع الشدة، وهذا كان اختياريا، لأن الله خيره بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة، اختار أن يكون عبدا نبيا. فلذلك هذه أكمل معيشة عاشها عليه الصلاة والسلام، ما ترك دينارا ولا درهم. طبعا هذا ليس المعنى أنه يحرم على الإنسان أن يترك الدينار والدرهم، أليس قد قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالي يتكففون الناس؟ فليس المعنى أن الواحد إذا ملكه الله ألا يترك دينارا ولا درهم، لكن المعنى أن النبي ما اجتهد لترك الدينار والدرهم، لأنه لم يوحى إليه أن اجمع المال وكن من التاجرين، ولكن أوحي إليه أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هكذا أوحي إليه. فلذلك لما لم يجتهد لأجل الدينار والدرهم ما ترك، يعني ما حصل أصلا دينار والدرهم، ما جمع الدنانير والدراهم إليه وضمها، بل كان يقول: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا يمر علي ثلاث ليال حتى أنفقه في سبيل الله، لا أبقي منه شيئا إلا شيئا أرصده لدين، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها ثم ينطلق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا كانت إلى سبل المعروف تستبق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما، ولو شاء لأجر الله له الجبال ذهبا وفضة. فقالت: ولا أوصى بشيء، ما ترك دينارا ولا أوصى بشيء من المال. وكذلك الأمر الثاني الخلافة، طبعا مسألة الخلافة ذكرت هنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لأن الناس كانوا يعتقدون في وقت من الأوقات أن عليا كان وصيا. وصيا يعني هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بالخلافة، هو الذي أوصي له بالخلافة كانوا وصيا. قالت عائشة، وهذا الخبر انتشر حتى في وقت علي، قالت عائشة رضي الله عنها قال ذكروا، قال أسود بن يزيد ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، يعني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي أو جعل لعلي بن أبي طالب وصية وأمره أن يكون خليفة بعده، هكذا قالوا وانتشر الخبر. قالت عائشة رضي الله عنها متى أوصى بذلك؟ متى أوصى؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، وفي رواية أو قالت حجري بفتح الحاء، مسندته إلى صدري أو حجري. قالت فدعا بالطست، بالطست الوعاء، قال فلقد انخنثت في حجري، أي مال النبي صلى الله عليه وسلم في حجري فانخنثت. إيش انخنثت؟ انخنثت نفسه، مالت نفسه، انخنثت نفسه. قال ابن الأثير أي مالت نفسه، أي خرجت نفسه الشريفة، انخنثت يعني مالت وخرجت نفسه حين مات. ويقولون انخنثت الشيء يعني أي أنه مال، يعني حين مالت نفسه وخرجت. فهو بين في رواية مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فقالت في حجري مات. فمتى أوصى بذلك؟ متى أوصى بذلك؟ يعني متى أوصى أن الخلافة لعلي ابن أبي طالب؟ متى؟ وذلك يقول القرطبي أبو العباس أكثر الشيعة والروافض من الأحاديث الباطلة والكاذبة، واختاروا نصوصا كثيرة على استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وادعوا أنها تواترت عندهم. قال وهذا كله كذب، كله كذب. يقول ولم أقل الردود، لو كان شيء من ذلك صحيحا أو معروفا عند الصحابة يوم السقيفة لذكروه ولا رجعوا إليه، ولذكره علي بن أبي طالب. يعني الصحابة تشاوروا يوم السقيفة، سقيفة بني ساعدة، من يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تشاوروا، أداروا الأمر بينهم، شورى بينهم، تشاوروا، فوقع الأمر على أبي بكر رضي الله عنه، شورى وقت على أبي بكر. لو كان الأمر مشتهرا أن النبي أوصى لعلي، الصحابة قالوا النبي أوصى لعلي بن أبي طالب، ولا يجوز لنا أن نتشاور في مورد النص، أليس كذلك؟ لا يجوز لنا أن نتشاور مع وجود النص، في نص النبي أوصى لعلي، المشورة لا يجوز أن تكون مع وجود نص. وأيضا لقال علي بن أبي طالب اتقوا الله يا صحابة، اتقوا الله، لا يجوز أن تتشاور، النبي أوصى لي. ولم يعلم أن علي بن أبي طالب قال مرة واحدة فقط، مرة واحدة لأبي بكر أو لعثمان أو لعمر، أنه قال له إن النبي أوصى لي وأنتم تعديتم علي، ولا مرة قالها. فإذا هذا كله خرافات وكذب، هم قالوه واخترعوه، هم قالوه واخترعوه. لا، طب واحد يقول طب الصحابة ما علموه، هم الصحابة عندهم مجرمين، الصحابة عند الروافض مجرمين قمة الإجرام أصلا، وعندهم اللي اجتمعوا سقيفة بني ساعدة أكبر مجرمين في تاريخ البشرية، هؤلاء اللي اجتمعوا سقيفة بني ساعدة أكبر مجرمين في تاريخ البشرية. طب علي بن أبي طالب قال علي خاف منهم، يعني علي على قولكم جبان، يعني علي يجبن، قال خاف من هؤلاء، فلذلك سكت وأمضى الأمر يعني. وحتى جاء عمر وجاء قال خوفا، خوفا منهم. وهذا أيها الإخوة قول يدل على شدة جهلهم وشدة غبائهم. من قريب التقينا مع دكتور فاضل جزاه الله خير، فقلت كنت أتناقش مع واحد من طلاب علمهم يعني الرافضة، قال فتكلم وأراد أن يفحم الناس وكذا ويذكر أشياء وشبهات حتى يفحم يعني فيما يزعم أهل السنة. قال سألته سؤالا، قلت له هل أراد الله خلافة أبي بكر أو أراد الله خلافة علي؟ يعني أراد الله أن يكون الخليفة بعد النبي علي أو بكر؟ أولا قال أن تقول من أحق بالخلافة؟ قال علي. علي أحق؟ طيب هل أراد الله أن يكون الخليفة علي أو أن يكون الخليفة أبو بكر؟ قال لا، أراد الله أن يكون الخليفة علي. قال ما شاء الله، إذن إرادة أبي بكر غلبت إرادة الله. ما دام أراد الله أن يكون الخليفة علي بن أبي طالب، فإذا غلبت إرادة أبي بكر إرادة الله، فكان أبو بكر هو الخليفة، غلبت تلك الإرادة. إذا ماذا أراد؟ قال سكت. ماذا أراد الله؟ إذا أراد الله أن يكون الخليفة علي، إذا انتهى، ما أحد يستطيع أن يعارض، ما أحد يستطيع أن يناقض هذا الأمر إذا أراد الله قدرا. فلذلك الشيعة وضعوا أحاديث أن النبي أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب، وهذه أحاديث باطلة لا زمام لها ولا خطاب. وأخرج الإمام العقيلي في الضعفاء أمثال هذه الأحاديث، قال عن سلمان أنه قال: قلت يا رسول الله إن الله لم يبعث نبيا إلا بين له من يلي بعده، فهل بين لك؟ قال نعم، علي بن أبي طالب. قال وعن سلمان: قلت يا رسول الله من وصيك؟ قال وصيي وموضع سري وخليفتي على أهلي، وخير من أخلفه من بعدي علي بن أبي طالب. وهذه كل أحاديث باطلة لا تصح، لا زمام لها ولا خطام، أحاديث باطلة لا تصح. فإذا قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حجرها والنبي لم يوصل أحد، هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصايا أخرى بغير الخلافة جمعها الحافظ بن حجر، يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في أوصى فاطمة قال: قولي إن لله وإنا إليه راجعون. أوصى كما عند أبي داود قال: أدوا الزكاة بعد الصلاة. أوصى بثلاث، قال: ألا يترك في جزيرة العرب دينها، الصلاة وما ملكت أيمانكم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ليبعث به إلى علي بن أبي طالب ليتصدق به. قال أوصى لعائشة قال في وجعه: ما فعلت الذهيبة، تصغير ذهبة، قالت: قلت عندي. قال: أنفقيها، تصدق بها. هكذا هذه وصايا. أوصى عليه الصلاة والسلام: إذا أنا مت فغسلوني بسبع قرب من بئر غرس، من بئر غرس، وكانت بقباء. وهكذا، فالنبي أوصى بوصايا، لكنه ما أوصى بمال ولا أوصى بالخلافة بعده. أراد الله أن تكون الخلافة بعد النبي شورى بين الناس، يتشاوروا حتى يتشاوروا على خليفتهم وأميرهم. لكن الحديث الذي سيأتي في نفس الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بكتاب، ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، وهذا الحديث حقيقة من أقوى الشبه التي يستدل بها، أو من أشدها، لا سيما من طلع على العامة، إنه النبي قال عند موته: ائتوني كتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي. قالوا، قال عمر: حسبنا كتاب الله. قال عمر: حسبنا كتاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وهو راوي الحديث، قال: فتنازعوا وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ الصحابة قالوا عن النبي: أهجر؟ هذا في إشكال آخر، كيف يقولوا عن النبي أهجر ويقول حسبنا كتاب الله؟ وكذلك يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب هذا الكتاب. فإيش قصة هذه؟ وهذه شبهة يستدل بها من يستدل على كذلك أن الصحابة عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله في درس قادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.